بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقفنا في الباب 46. قال المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب مرتبط بالباب قبله، الباب الذي قبله فيه النهي عن تفخيم الإنسان نفسه بالألقاب والأسماء، أن يتخذ الإنسان لقبا فيه فخامة وفيه جلالة تضاهي جلالة الله سبحانه وتعالى، كقوله ملك الملوك أو ملك الأملاك أو قاضي القضاة. هذه كلها لا تليق بالبشر، هذه كلها لا تليق بالبشر، فيها تفخيم وتعظيم. في هذا الباب مسألتان متممتان لهذا البحث. المسألة الأولى احترام أسماء الله، فلا تمتهن، لأن امتهان الأسماء الحسنى من الإلحاد فيها. والله سبحانه وتعالى أخبر عن أقوام أنهم يلحدون في أسماء الله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى امتهانها. والمسألة الثانية أن يغير الاسم. الشخص إذا كان اسمه فيه مضاهاة لأسماء الله عز وجل فإنه يغير، لأن الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه له، لا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان له اسم، في هذا الاسم نوع من المضاهاة، نوع من المشابهة بأسماء الله عز وجل، أيضا هذا فيه نوع من الإلحاد، كما يدل عليه الحديث. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. أبو شريح هو هانئ ابن يزيد ابن نهيك المدحجي، وهو والد شريح ابن هانئ. وشريح ابن هانئ هو أبو المقدام الكوفي، مخضرم ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وليس هو شريح القاضي، ذاك شريح ابن الحارث النخعي أيضا مخضرم ومن الكوفة. إذن عندنا شريح ابن هانئ، هذا راوي من الثقات من المخضرمين، والده هذا الذي جاء ذكره في الحديث. وشريح القاضي هذا شريح بن الحارث النخعي. ومن قال إن أبا شريح راوي هذا الحديث أنه والد شريح القاضي فهذا خطأ فاحش. قال: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. وأبو شريح هذا كان قد وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع بعض وفود أهل اليمن، وفدوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، فالنبي سمعه يعني يكنى بهذه الكنية أبا الحكم أبا الحكم، فسأله عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم، الحكم من أسماء الله عز وجل. وإليه الحكم، إليه الحكم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالله عز وجل له الحكم الشرعي، وله الحكم الكوني، وله الحكم الجزائي في الآخرة. فالحكم لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل من أسمائه الحكم، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين العباد ويفصل بينهم. ولذلك يأتي مقرونا أحيانا مع العدل: إن الله حكم عدل. وهذان الاسمان متناسبان، لأن الله عز وجل له الحكم، وفي الوقت نفسه له الحكم العادل سبحانه وتعالى. فقال أبو شريح: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. يعني يقصد بالنبي عليه الصلاة والسلام فض النزاع وفض الخصومات بين الناس، هذا شيء طيب، الإصلاح بين الناس شيء طيب، فض النزاعات والخصومات هذا شيء مطلوب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس مطلوب وشيء طيب وشيء حسن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه. يعني أراد أبو شريح أراد أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام السبب في هذه الكنية، لماذا يكنى بها بأبي الحكم هذا، فأخبره بالسبب. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه هذه الكنية، قال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فأبو شريح أراد أن يعتذر بأنه لم تكن هذه الكنية من عنده، وأنه هو الذي كنى نفسه بها، لا، وإنما لها سبب هم يخاطبونه بها من أجل هذا السبب، أنه كان يفض النزاع ويحكم بين الناس، وإذا وقعت مشكلة وقعت قضية أتوه. والظاهر أن الرجل يعني كان عنده سياسة وعقل وحكمة وحنكة، يستطيع بما أوتي من الحكمة والعقل والرزانة أن يحل المشاكل وأن يفض النزاعات، ولكن هذا كان في الجاهلية لم يكن في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا العمل، ما هو؟ الإصلاح بين الناس. بعضهم قال إن النبي أثنى على الكنية، وهذا ليس جيد أبدا، وإنما الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على العمل الذي كان يقوم به أبو شريح، وهو الإصلاح بين الناس. ولذلك قال: فرضي كلا الفريقين. يعني يستطيع أبو شريح إذا حكم بين المتنازعين أن يرضي الجميع، وهذا المطلوب، المطلوب أن تطيب النفوس، أن تطيب نفوس المتخاصمين، وهذا من توفيق الله عز وجل القاضي. القاضي إن استطاع أن يحكم بين المتنازعين والمتخاصمين بما تطيب به نفوسهم فهذا من توفيق الله له، وهذا هو المطلوب الصلح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت ترفع له قضية إلا ويأمر أولا بالصلح قبل أن يحكم. الصلح لماذا؟ لأن الصلح تطيب به النفوس، ما يكون في النفس شيء، تطيب به الخواطر، يذهب الناس ونفوسهم طيبة وليس في قلوبهم شيء على بعض، لأن القاضي طيب نفوسهم بالحكم وأصلح بينهم، هذا هو المطلوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا لقوله فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، تعجب من حسنه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الآن القضية لها طرفان، الحكم بين الناس والصلح بينهم، هذه طرف، هذه الكنية التي تكلم بها طرف آخر. فالنبي أنكر شيئا وأثنى على شيء، وهذا من الإنصاف. فأثنى على العمل الذي كان يقوم به، قال ما أحسن هذا، وغير الكنية لأنها لا تجوز. لماذا؟ فيها مضاهاة لأسماء الله عز وجل، لأن الله هو الحكم، فكيف يكنى بأبي الحكم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الكنية، فقال له فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. إذن يكنى الإنسان بأكبر أولاده، قال العلماء بأكبر أبنائه، فإن لم يكن له أبناء فبأكبر بناته، وكذلك المرأة. وأيضا فيه دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، لأنه قال شريح ومسلم وعبد الله، ثم قال له فمن أكبرهم؟ ولو كانت الواو للترتيب لما سأل النبي هذا السؤال، لما سأل من أكبرهم، واضح هذا؟ إذن هذا فيه دليل على أن الواو وهي حرف العطف لا تقتضي الترتيب، كما ذكرت تقتضي مطلق المشاركة والمقارنة، لذلك جاء النهي عنها في قولك أو في قولهم ما شاء الله وشئت، جاء النهي عنها عن هذه الصيغة، لأن الواو لا تقتضي الترتيب المشاركة والمساواة والمقارنة، لذلك قال شريح ومسلم وعبد الله. لو قال شريح ثم مسلم ثم عبد الله، هذا واضح أن أكبرهم شريح. إذن هذا الحديث فيه ما بوب له المؤلف رحمه الله احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الكنية، كنية بشريح، غيرها وهي أبو الحكم، وذلك احتراما لأسماء الله، احتراما لأسماء الله عز وجل. لا يجوز للإنسان أن يسمي نفسه باسم أو بكنية فيها مضاهاة أو نوع من المشاركة لأسماء الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، حتى لو ما قصد يغير الاسم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، يعني لأجل ذلك احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى. الثالث اختيار أكبر الأبناء للكنية. هنا أبدأ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجهة نظر حول الحديث وحول الباب. قال الشيخ بعدما ذكر شرح الباب، قال: ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من أسماء من أسماء كالحكم والحكيم، ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أصح من هذه الرواية. وهذا مما يدل على أن الحديث في صحته نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أقر بعض الأسماء كحكيم بن حزام والحكم بن عمرو الغفاري وأسماء أخرى ولم يغيرها، ولو كانت منكرة لغيرها، ولأن الحكم يكون بالشرع بين الناس، ولا يضره أن يتسمى بذلك وأن يسمى القاضي والحاكم وما أشبه ذلك. هكذا قال الشيخ رحمه الله وغيره من أهل العلم، صحح الحديث وأثبته، وأنه لا منافاة بين هذه الأسماء التي ذكرها الشيخ حكيم بن حزام والحكم بن عمرو الغفاري وبين الحديث. لماذا؟ يمكن الجمع في حديث أبي شريح في كنيته كنية بالحكم، لوحظ هنا المعنى، يعني لم يكن ذلك علما محضا. حكيم بن حزام والحكم بن عمرو هذه أعلام محضة، لم يلاحظ لها المعنى. أما في كنية أبي شريح السابقة أبو الحكم فإنه لوحظ فيها المعنى، وهو الحاكمية، أنه كان يحكم. فلما أطلقت عليه هذه الكنية لما تضمنته من المعنى الذي لا يليق إلا بالله عز وجل، غير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكنية، لأنها لم تكن كنية محضة، لم تكن علما محضا، لأن الكنة كالأسماء تعتبر من الأعلام. يعني ما كانت أبو الحكم هذه ما كانت علما محضا ليس فيه معنى، لو كانت علما محضا لهان الأمر كحكيم بن حزام والحكم بن عمرو الآخري، لكن لما كان فيها شيء من المعنى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غير الكنية هذه. والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قوله من هزل، قال ابن القيم رحمه الله: الهازل هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب. هذا الهازل يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل يتكلم به على وجه اللعب. طيب، من هزل بشيء فيه ذكر الله، أو هزل بالقرآن، أو هزل بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو هزل بالدين أو بعلماء الدين، قال الشارح رحمه الله في تعليقه على هذه الترجمة: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، قال: أي أنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد. ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. يعني الذي يسخر من القرآن أو يسخر من الرسول أو يستهزئ بشيء فيه ذكر الله، حتى ولو كان مازحا، حتى لو كان هازلا، فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد ذكره نواقض الإسلام العشرة، النواقض المعروف، نواقض الإسلام العشرة المعروفة، قال رحمه الله في الأخير: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. الشاهد في الكلام قوله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد. من وقع في ناقض من نواقض الإسلام وكان هازلا فإنه يكفر حتى لو كان مازحا. بعض الناس ربما تصدر منه كلمة الكفر على وجه المزح، يعني المزح معه هو الهزل، يمزح. الهازل هو المازح، يعني على وجه اللعب والمرح، قد يسخر بشيء فيه ذكر الله، قد يسخر بالقرآن، يتكلم عن الدين، يتكلم عن الصلاة، عن الحج مثلا، أو عن الصيام، أو عن الوضوء، أو عن حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، ويسخر من ذلك ويستهزئ، يريد أن يضحك الناس مثلا، فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية لها سبب نزول، لها قصة. هذه الآية لها قصة تأتي في الحديث الذي بعده. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، محمد بن كعب القرظي أحد أعلام التابعين والأئمة في التفسير، وزيد بن أسلم العدوي مولاهم أيضا أحد علماء المدينة الكبار من مشايخ مالك بن أنس، وقتادة ابن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب كذلك أحد أعلام التابعين. دخل حديث بعضهم في بعض، يعني كلهم حدث بهذا الحديث، والراوي عنهم جمع الحديث وساقه مساقا واحدا، أنه قال رجل في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة في شهر رجب، في السنة التاسعة في الصيف كانت معركة هذه الغزوة. قال رجل في هذه الغزوة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا، يقصد علماء الصحابة. وجاء في بعض الروايات أنه يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقصد النبي. أرغب بطونا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا، أرغب أي أوسع، والرغبة والراغب الواسع، يقال رغب جوف فلان إذا توسع. أرغب بطونا يعني وصفهم بكثرة الأكل، يعني أصحاب أكل. وأكذب ألسنا وصفهم بالكذب في ألسنتهم، إذن هم أصحاب شهوات وأصحاب أكل ويكذبون، وجبنا لا حول ولا قوة إلا بالله. شو الكلام؟ يصف بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وصف بذلك أصحابه الكرام بهذا الأوصاف القبيحة. لا شك أن هذا ما يصدر إلا عن رجل في قلبه النفاق والعياذ بالله. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه القراء، جالك بالرواية هذه التي أشرت إليها، وأصحابه القراء. القراء يعني العلماء، القراء في ذلك الوقت تطلق على العلماء. فقال له عوف بن مالك، عوف بن مالك الصحابي رضي الله عنه، قال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. سبحان الله، ذهب ليخبر النبي، القرآن نزل، القرآن نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما قال هؤلاء. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. جاء الرجل يعتذر للرسول عن هذه الكلمة التي قالها، ماذا يقول؟ كنا نخوض، يعني كلام مزح كما يقولون اليوم، مزح. ونتحدث حديث الركب، يعني حديث المسافرين أنهم يتنازحون ويتضاحكون، نقطع به عن الطريق، إحنا مسافرون ونخوض هذا الخوض ونضحك ونمزح حتى نقطع الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. النسعة هو السير المضفور، يعني مثل الحبل، وإن الحجارة تنكب رجلي، يعني الحجارة تضرب وتلقن في رجلي. النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته ماشي، والرجل متعلق بالنسعة ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق، والحجارة تضرب في رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذا الرجل: يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول له: إنما كنا نخوض ونلعب، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ هذا استفهام يرد به الإنكار عليهم والتوبيخ لفعلهم، تستهزئون بالله وآياته ورسوله؟ ألا ما أفضح هذا العمل؟ ما أبشع هذا؟ شيء فظيع. تستهزئون بالله وآياته ورسوله؟ لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يزيده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على هذه الكلمة، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا إنه كافر، من هزل بالله. والمؤلف رحمه الله عنده دقة في التعبير، لأنه إمام في التوحيد، قال: من هزل بشيء فيه ذكر الله. والمقصود أن يهزل بالله، استهزئ بالله، ولكن لم يقل هذه الكلمة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، قال: من هزل بشيء فيه ذكر الله. هذا القسم الأول، أبي الله وآياته ورسوله، أبي الله، أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الدين فإنه يكفر. إذن كلمة واحدة يقولها الإنسان مازحا يكفر بها والعياذ بالله. الثاني أن هذا هو تفسير الآية: في من فعل ذلك كائنا من كان، كائنا من كان، حتى ولو كان من أهل الدين والصلاح، حتى ولو كان من أهل العلم، إذا قال كلمة يستهزئ بها يهزل بها بشيء من هذه الأشياء يكفر والعياذ بالله، عليه أن يجدد إسلامه. قال الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. عوف بن مالك لما سمع الرجل يقول هذه الكلمة الخبيثة قال: والله ولكنك منافق لأخبرن رسول الله، سوف يرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قال الكلمة الفاجرة هذه الخبيثة، يرفع أمره. عوف بن مالك فعل ذلك ليس نميمة، وإنما فعل ذلك نصيحة لله ولرسوله. وفرق بين النميمة والنصيحة. رفع ذلك نصيحة، لذلك الرفع لولي الأمر في أمر المفسدين في الأرض كالسحرة والمبتدعة والإرهابيين المفسدين، هذا كله من النصيحة لله ولرسوله. يعني التبليغ عن هؤلاء، التبليغ عن هؤلاء نصيحة لله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، لأن هؤلاء إفسادهم وضررهم عظيم على الناس. فإذا رأى الإنسان مفسدا في الأرض، ساحرا، كاهنا، دجالا، أكالا لأموال الناس بالباطل، أو رأى مبتدعا ضالا ينشر أباطيله وضلاله، أو رأى تكفيريا إرهابيا يريد أن يفجر أو يقتل أو يفسد، يجب على الإنسان في هذه الحالة أن يرفع أمره إلى السلطان. هذا من النصيحة لله ولرسوله. ففرق بين النميمة وبين النصيحة. قال الشيخ حامد بن محسن في شرحه على كتاب التوحيد تنبيه على الفرق بين النصيحة والنميمة التي هي القالة بين الناس. اعلم أن الناصح لم يقصد التفريق بين المسلمين والمتحابين. الناصح لم يقصد التفريق بين المسلمين والمتحابين، بل يقصد إظهار الحق ورد على الباطل، بل يقصد إظهار الحق ورد على الباطل نصحا لله ولرسوله ولدينه. والنمام يقصد التفريق بنقله الكلام حسدا وبغيا وظلما. فالمرجع إلى القصد والنية. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الحديث أخذ العلماء القاعدة الفقهية المشهورة: الأمور بمقاصدها. قال الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. هذه لها موضع وهذا له موضع. أعداء الله من المنافقين الأخباث ينبغي معهم الغلظة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الغلظة مع أهل الكفر المعاندين ومع المنافقين المارقين، والله المستعان. فالقول بأن الرفق دائما غير صحيح. الرفق هو الأصل، لكن أحيانا الغلظة هي المطلوبة بل هي الواجبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فعل مع هذا المنافق ما التفت إليه ولا زاده على هذه الكلمة: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والنبي ماشي ولا يلتفت له. الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل كعذر هذا المنافق. كعذر هذا المنافق ما قبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله العافية. قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له. يعني ما يدور في القلب، إرادات القلوب، أعمال القلوب، ما يدور في القلب شدها خطرا. قال: ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه. قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله عز وجل أثبت لهؤلاء إيمانا ولكنهم كفروا بعد إيمانهم. لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالشارح يقول الخوف من النفاق الأكبر. والإنسان يا أخواني دائما لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه، فإن القلب سمي قلبا من التقلب، والله عز وجل يقلب القلوب. نسأل الله عز وجل يثبت قلوبنا على الإيمان، نسأل الله العافية. قال الشيخ ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخافون على أنفسهم. والله المستعان. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عين الموحدين بعدما نقل كلمة الشارح إن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به إلى آخره، نقله ثم قال عقبه ومن هذا الباب، يعني باب الاستهزاء، ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله. الاستهزاء بالعلم وأهل العلم وعدم احترام العلماء لأجل العلم، لأنه في بعض الناس والعياذ بالله في قلبه مرض شديد يكره العلماء ولا يحترمهم وربما يسخر منهم يستهزئ بهم، وهذا قد يكون من العوام الأجلاف ممن في قلبه مرض والنفاق والعياذ بالله، أو قد يكون من أهل البدع أو من أهل الأهواء ككثير من الحزبيين يبغضون العلماء ويتهمونهم بالعمالة والخيانة ويسخرون منهم، يقولون علماء الحيض النفاس أو علماء السلاطين أو علماء الصحون أو علماء البترول إلى آخره، كلمة قذرة خبيثة يطلقها هؤلاء المفتونون على أهل العلم، ولو كان عندهم شيء من الحياء والأدب والإيمان، الإيمان الذي يردع صاحبه من الوقوع في هذه الأشياء السخيفة، لو كان عندهم شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى لما أطلقوا ألسنتهم في أهل العلم. فإن الإنسان من علامة خذلان الله له أن يتكلم في أهل العلم بهذا الكلام الخبيث وأشباهه. لحوم العلماء كما قال ابن عساكر، لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة، يعني الذي ينتقص العلماء ويتكلم فيهم وينبذهم بهذا الأنباز الخبيثة ويطعن فيهم ويطعن في أمانتهم وفي أخلاقهم ويتكلم، هذا لابد أن يهتك ستره ويفضحه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، ويبتلى ببلوى. لماذا؟ لأنه اعتدى على أعراض أهل العلم، على أشرف الناس وعلى أفضل الناس، على أهل العلم الذين يحملون الشريعة، الذين يقومون بوظيفة الأنبياء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. العلماء لهم احترام عظيم. لماذا نحترمهم؟ احتراما أول للعلم الذي في صدورهم، هم حملة الشريعة، هم الذين يعلمون الناس ويبصرون الناس ويفتون الناس، والناس ترجع إليهم في أمور دينهم وتسألهم وتستفتيهم، والله سبحانه وتعالى رفعهم ورفع شأنهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات فالله عز وجل أثنى على أهل العلم ورفع مكانتهم وقارن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم. فالله عز وجل قارن شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة. شوف المكان العظيمة والدرجة السامية لأهل العلم. فمن يأتي وينتقص أهل العلم فقد ضاد الله عز وجل وخالف أمره. فقد يأتي وينتقص العلماء ويتكلم فيهم ويسخر منهم من أجل العلم الذي في صدورهم. الشيخ يقول لأجل العلم، فهذا داخل في الآية الكريمة والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحذر لا يكون في قلبه شيء على أهل العلم، لا يكون في قلبه ضغينة على العلماء، يحبهم في الله ويثني عليهم ويستفيد منهم ويدعو لهم. هذا الأدب الذي أدبنا الله، هذا أدب واجب على كل مسلم أن يحترم أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى رفع مكانتهم وأثنى عليهم وأمرنا أن نأخذ الدين منهم وأن نسألهم. فاسألوا أهل الذكر. فكيف نطعن فيهم ونتكلم ونعيبهم ونتهمهم في أمانتهم ونتهمهم في علمهم وفي دينهم؟ هذا شيء قبيح جدا، أن يصدر هذا الشيء من مسلم. والله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.